الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فنواصل معا دراسه كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمة الله عليه. وقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم القبيحة. ساق اللالكائي بسنده عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري في صحيح. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم خصمون. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يقول المحقق: حجاج مختلف فيه، ولكن شيخه هنا أبو غالب ضعيف. طيب، طبعا في الحديث الأول ذروني ما تركتكم، يعني لا تسبقوا بأسئلة عن شيء لم يحدث، ويعتبر بعض العلماء أن هذا من الإحداث في الدين. يعني كثيرا ما يأتي بعض الناس يسأل، يقول: لو فرض أنه حدث لك فما الحكم؟ الجواب لا حكم، إنما تسأل عما حدث بالفعل أو ما أنت تريد أن تفعله وتخشى أن تقع في خطأ فيه فتتعلم وتسأل عنه. ثم ساق أيضا عن قتادة في قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. هذا يجادل بغير علم. ثم ساق بإسنادين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال: فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة احمرار وجهه من الغضب صلى الله عليه وسلم، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا القرآن بعضه ببعض، إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. الحديث حسن. وساق أيضا بسندين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. خرجه أبو داود من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وخرجه الحاكم في المستدرك. والحديث ذكره الدارقطني في العلل، وحكى فيه وجوها كثيرة، ورجح منها رواية الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه. قلت: وعمر بن أبي سلمة ضعيف. وفي علل الحديث لابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه ابن حمير قال: حدثنا شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال أبو حاتم: هذا مضطرب، ليس هو صحيح الإسناد. عروة عن أبي سلمة لا يكون، وشعيب مجهول. وحديث أبي هريرة مروي بإسناد منكر كما قال في علل الحديث، وله وجوه أخرى عن أبي هريرة في علل الدارقطني. المهم يعني المراء في القرآن كفر، وإن لم يصل إلى الكفر، وإن لم يصل لعل الضعف في الحديث في السند، وأيضا في المتن، من حيث إنه يعني جعله كفرا، إلا أن يراد بالكفر كفر دون كفر. فعلى العموم أن هو المراء والجدال مذموم غير محمود. طيب، وساق بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وثلاثة: زلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم. وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم فخذوه، وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. وأما دنيا تقطع أعناقكم، فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. خرجه الطبراني في الأوسط وإسناده منقطع. قال الدارقطني: قد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة، والموقوف هو الصحيح. موقوف على عمرو بن مرة، الموقوف هو الصحيح، يعني الضعف في وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. طبعا الحديث خرجه ابن حبان من طريق يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد به. طيب، وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم. ويكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في الصحيح. إذن الحديث السابق يعني كونه يعني لم يوثق، إلا أن الثلاثة التي فيه ثابتة في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح، فبذلك تستطيع أن تقول إنه صحيح. وعن أبي هريرة عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وأبو داود وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة، وأبو يعلى والبيهقي في الاعتقاد والسنن، والفريابي في القدر، وابن أبي زمنين في أصول السنة، وابن بطة في الإبانة، وعبد الله بن أحمد في السنة ويروم، وسنده ضعيف. فإن حكيم بن شريك الهذلي مجهول. قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي. قال أبو حاتم: المجهول. والحديث ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وعله بيحيى بن ميمون إذ كذبوه. قلت: وهو وهم منه رحمه الله، فإن يحيى بن ميمون ها هنا هو الحضرمي، وهو صدوق، وهو صاحب الرواية. وأما الذي عناه ابن الجوزي فهو القرشي، ولا دخل له في هذه الرواية، والله أعلم. لا تجالسوا أهل القدر. طبعا في حديث آخر صحيح: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فبمعناه. وساق اللالكائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. طبعا هذا الحديث متفق عليه، وساق بسندين عن إبراهيم التيمي عن أبيه: خطبنا علي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يعني حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيه محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الحديث هذا متفق عليه. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ثور في المدينة ولا في مكة؟ غار ثور، غار ثور في جبل ثور في مكة. طيب كيف هذا وهو حديث صحيح؟ عير جبل في جهة قباء، يعني من جهة الجنوب، من جهة جنوب المدينة، وثور جبيل صغير دون جبل أحد، أو يعني أو بعد جبل أحد، يعني جبل أحد كله داخل في الحرم، جبل أحد كله داخل في الحرم، بعد جبل أحد جبيل صغير يسمى ثورا بنفس الاسم الذي للجبل الكبير الذي في مكة، الذي فيه غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الهجرة. نعم. قال: من أحدث فيها، أي في المدينة، حدثا يعني بدعة، أو آوى محدثا، يعني هو لم يحدث ولكنه آوى في المدينة محدثا، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه عملا، مهما عمل من أعمال فإنها غير مقبولة. وساق أيضا بسندين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو أيضا حديث متفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. الذي يحدث في أمر الإسلام حدثا أي يبتدع بدعة فبدعته مردودة عليه لا يقبلها الله عز وجل. وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله. طبعا الوساوس، وساوس الشياطين قد تصل بالإنسان إلى هذا، قد تصل بالإنسان إلى، وتسويل النفس الأمارة بالسوء قد أيضا تصل بالإنسان إلى هذا. العلاج كلمة: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، يعني وانصرف عن التفكير في هذا الأمر، اصرف تفكير. وساق عن أبي، طبعا الحديث متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتستفتن حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق، فمن خلقه؟ أخرجه أحمد عن عبد الرزاق به كما في المسند، وقد خرجه عبد الرزاق المصنف عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه. طبعا يعني لو أنه قيل في سنده شيء فالمعنى واضح صحيح ثابت في الصحيحين، واضح. وساق اللالكائي رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول: خلق الله عز وجل كل شيء، فمن خلقه؟ قال يزيد: فحدثني نجبة ابن صبير الأسلمي أو صبيغ أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال الله أكبر ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظر أو أنا أنتظره. يعني يصدق أبو هريرة أو يعلن للناس أنه يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من شيء حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمور الغيب المستقبلية إلا أن يراه أبو هريرة، فإن لم يره فهو ينتظر وقوعه، فإن لم يره أبو هريرة فإنه سيراه من بعده. لماذا؟ لأنه من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. واضح؟ وساق أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا فمن خلق الله، فجعلت أصبعي في أذني أو أصبعي في أذني ثم صرخت صدق الله ورسوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي عاصم من طريق عتبة بن مسلم عن أبي سلمة به، وخرجه مسلم وأبو عوانة من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وساق اللالكائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إياكم وما يحدث الناس من البدع، إياكم وما يحدث الناس من البدع، احذروا فروا، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، يعني مرة واحدة لا ينجح، لا يخرج الدين من الناس أو من قلوب الناس مرة واحدة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه أو يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل يا أبا عبد الرحمن فإلى أين، إلى أين يهرب؟ قال إلى لا أين، قال يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع. ليس معناه الخروج من المكان، لأنه قد تصبح الأماكن كلها هكذا، فليس المقصود أن يفارق ببدنه، وإنما حتى لو فرض أن كل من يجالسهم من أهل البدع فليفارقهم بإيه؟ بقلبه، ولا يستمع لهم ثم ساق رحمة الله عليه بسنده عن سعيد بن المسيب قال إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. إذا تكلموا في ربهم يعني في الذات، يعني في ذات الله عز وجل، والملائكة أيضا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى، ولذلك نحن نؤمن بهم على أنهم غيب، الذين يؤمنون بالغيب. وساق أيضا بسنده عن الحسن قال معاذ إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي. قال لمن؟ قال للحسن البصري، والحسن البصري معروف أنه إيه؟ تابعي. واضح؟ يقول إنما أخشى عليك ثلاثة من بعد: زلة عالم وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن فسألت أبي ما يعني بهذا، فقال سألناه فقال من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. من لم يكن له من الدنيا عمل صالح ماذا يستفيد من الدنيا غير العمل؟ فإذا خرج من الدنيا وليس له عمل صالح فلا دين له، فلا دين له. ثم ساق عن مجاهد قال قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. بعض الناس يقول لا، أنا أستطيع أن أسمع وأن أميز ولا أخشى على نفسي أن يدخل في قلبي شيء، يعني كأنه أحسن من الصحابة، كأن هذا الذي المتفلسف كأنه ينبئ عن نفسه أنه أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا كلام يليق، كلام يليق لا يليق، لا يليق. الإنسان العاقل إذا سمع ببدعة في مكان فلا يجوز له أن يذهب إلى هذه إلى هذا المكان الذي فيه فيه البدعة ولا يشاركهم. وعن أبي عثمان النهدي عن أبي أمامة الباهلي قال ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم الشبهات، فيدخلوا عليكم الشبهات. هذا حال كثير من ربما من الشباب الآن أو بعض الناس الذي يظن أنه يستطيع أن يستمع إلى الشبهات أو يدخل على المواقع ويقول أنا أستطيع، وهو جاهل بدينه فما يلبث إلا أن يتأثر بالشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام، وهذا واقع في الحقيقة ونحن نلمسه. طيب. وعن عمرو بن حريث عن عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ليس المراد بأصحاب الرأي المعروفين في الفقه، لا لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما أصحاب الرأي الذين يعتمدون على أهوائهم أو ما أو كما يسمونهم على عقولهم في العقيدة وفي ضرب السنن وفي ضرب السنن. فإن أهل الرأي الذين يقال عنهم أهل الرأي هم أنفسهم لا يعترفون أنهم أهل رأي وينافقون ويدافعون، يعني بعض الأحناف لما اتهموا بأنهم أهل الرأي قالوا كيف يقال عنا أهل رأي ونحن عندنا الحديث الضعيف مقدم على الرأي، الحديث الضعيف مقدم على، فكيف تتهموننا بأننا أصحاب رأي؟ واضح يا إخواني؟ طيب. وعن عمر ابن الأشج أن عمر قال سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. الذي يتعلم السنة يتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر القرآن، وإنما يستطيع بتعلمه للسنة مع فهمه للغة مع فهمه لتفسير أن يستطيع أن يفهم القرآن فهما صحيحا على وجهه. لماذا؟ لأن السنة مفسرة للقرآن الكريم وليست ضاربة له. فليس من السنة كما قلنا قبل ذلك وكررنا أن تقرأ بالشواذ وتقول أنها موجودة في صحيح البخاري مثلا، أن تقرأ بالقراءة الشاذة وتقول لا أدرك ما صح في البخاري أو في الصحيحين وأقول قرأ فلان وقرأ علام، هذا طبعا ليس من السنة في شيء، وإنما هو مخالف للسنة. واضح يا إخواني؟ طيب. وروي مثل قول عمر عمر هذه القولة قولة عمر: سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ثم ساق الأثر التالي نفسه عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وساق بسندين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. سنن جمع سنة وهي الطريقة، أو سنن يعني طريق، سنن من كان قبلكم أي طريق من كان قبلكم. قال هذا لفظ محمد بن الوزير. ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، شبرا فشبرا، وذراعا فذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قالوا: أهل الكتاب. قالوا: أهل الكتاب. ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال: فمه، فمه يعني فمن غيرهم. أخرجه الإمام البخاري. طبعا من المضحكات أن بعض ماذا نقول العلماء ولا المشايخ ولا بعض من ينتمون للعلم وربما في غير مصرنا قالوا: جحر الضب هو البنطلون. يعني نعم موجود هذا الكلام، وإذا بحثتم في على المواقع ربما تجدون هذا الكلام وتقرؤونه. قال: فسروا جحر الضب بالإيه؟ إذا الكفار لبسوا البناطيل بأنتم هتلبسوا بناطيل زي مثلهم، وقالوا إن هذا هو اللباس الذي يشبه جحر الضب. لكن طبعا الله المستعان، جحر الضب لماذا جحر الضب بالذات؟ قالوا: لأنه جحر ذو بابين، له بابان. فإذا أنت رأيت الضب يدخل الجحر وذهبت تتبعه فقد لا تجده. لماذا؟ لأنه خرج من الباب الآخر من الجهة الأخرى وتركك. أي نعم. يعني لو أن الأمم السابقة فسقوا وابتدعوا كما يفسق الضب بحيلته فإنكم ستفعلون مثلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا لا، الضب من الحيوانات أو الزاحفة، وله أرجل بس يزحف على الأرض، ليست أرجل مرتفعة. هو يشبه إلى حد بعيد الوزر، عارف الوزر؟ البرص يعني، لكن كبير طبعا، حجمه كبير. يؤكل كما تعلمون ولا لا تعلمون؟ نعلم يعني شفويا، لكن على العموم يأتي به بعض الناس من الصحراء ويذبح ويسلخ جلده ويطبخ ويأكل ويؤكل. فهو يعني إلى حد بعيد طعمه مثل طعم لحم الأرنب، إلى حد بعيد. وطبعا تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله عندما قدم إليه، يقال طبعا أنه ميمونة أو غير ميمونة، ذبح أو طبخ الضب وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. لكن قالت أعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضب، فلما علم كن يده رفع يده ونجع. فقال له خالد أحرام هو يا رسول الله؟ خالد بن الوليد قال لا ولكني أعاقه. وفي رواية قال إني لا أجده بأرض قومي فإني أعاقه. يعني الإنسان يعني ليس عيبا أن يأنف من طعام هو أصلا لا يعرفه، لا يعاب في خلقه ولا في دينه إذا حدث منه ذلك. يعني كثيرا يحدث يكون لك زميل أو أخوك أو ابنك معك في مكان ويقدم طعام هذا الابن أو هذا الأخ أو الصديق لا يعرفه، فتنحى عليه باللائمة وربما تريد أن تضربه لأنه لا يريد أن يأكل. لماذا؟ هو لا يعرف هذا الطعام، فلماذا تكرهه عليه؟ لا يحق لك أن تكرهه على طعامه. يعني يمكن بالهدوء أن تقوله تذوق، فإن أعجبك فكل وإن لم يعجبك يعني كيف تنكره أنت لا تعرفه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه إيه؟ إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وهنا ينشأ سؤال، ولا مش واخدين بالنا، هل خالد كان في أرض غير أرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالد نشأ في مكة كما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، صحيح؟ لكن خالدا كان صاحب صيد وصحراء وكذا، واعتاد أن يأتي بالإيه؟ من بعيد، ليس من مكة، ليس من داخل مكة، اعتاد أن يأتي بالضب وينبحه ويأكله. قال فجررته، جره أمامه وأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ينظر إليه. وأنتم تعلمون أن علماء المصطلح كلهم يضربون المثل بالإيه؟ بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سنة بهذا الكفن، أنه أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأقر، مع أنه لم يأكل، أنه لم يأكل، واضح؟ طيب. ثم ساق عن سهل بن حنيف أو حنيف يقول بصفين: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. يعني أبو سهل بن حنيف يعني كان يقول اتهم الرأي، وروي مثل هذا عن عمر قال اتهم الرأي، فوالله لقد كدت أهلك يوم أو أهلك أفصح من أهلك وكلاهما وارد صحيح، ليهلك من هلك عن ذلك أهلك، وكدت أهلك أو كدت أهلك بفتح اللام جائز، كاد يهلك. لماذا؟ لأنه استعمل عقله، وأي واحد منا يقرأ يجد عقله مع ماذا؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ضد الرسول. إذا قرأت تجد عقلك العقل أو الهوى العقل بالتفكير البشري، خلينا نقول بالتفكير البشري ضد الموقف الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جندل ابن من؟ ابن سهيل بن عمرو، جاء يرسخ في قيوده مقيد بالحديد، ومع ذلك رده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصرخ في المسلمين: يا قوم أتتركونني للمشركين يقتلونني أو يدفنوني عن ديني؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارجع وسيجعل الله لك مخرجا. عمر يقول كيف نعطي الدنيا في دينه، ويمشي بجوار أبي جندل ويعطيه السيف، يقول هذا يعني ليضرب أباه، ويقول لكن الرجل ظن بأبيه، لكن الرجل ظن بخل بأبيه، بخل بأبيه يعني ما شح بأبيه، عارفين الظن الشح، ولكن الرجل ظن بأبيه إذا يعني استكثر أو لم كما نقول لم يهم عليه أن يقتل أباه. وهذا أمر عجيب، فإنكم تعلمون أن سهيل بن عمرو بقي على الكفر لأسلم، أسلم وحسن إسلامه وكان في خير المسلمين. واضح؟ طيب، حديث سهل بن حنيف أخرجه البخاري. وعن عمر أنه قال: اتهم الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا، والله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل والكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: إنا قد صدقناك كما تقول، ولكن تكتب باسمك اللهم. يعني نحن لم نصدقك في، طبعا تفصيل الرواية أنهم قالوا: نحن لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب. قال: فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليهم حتى قال: يا عمر، تراني قد رضيت، أو تراني قد رضيت وتأبى؟ قال: فرضيت. وساق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم، الذي إذا خاصم كان لدودا في خصومته وفي عداوته. أخرجه البخاري. الخصم أين؟ لا لا لا، الرواية في صحيح البخاري لكن ألد الخصام هذا نفس الآية، فلعل الناس يعني تفلسف. وعن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، والحارث بن أبي أسامة كما في مسنده، وكلاهما من طريق أبي قحثم النضر بن معبد بن أبي عن أبي قلابة به، وسنده ضعيف لسببين: الأول النضر بن معبد ضعيف جدا، ضعف ابن معين والنسائي وغيرهما، والثاني الانقطاع بين أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وبين ابن مسعود، والحديث خرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم من وجه آخر عن ابن مسعود، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وضعفه الألباني في الصحيحة، وللحديث شواهد أخرى صححة، وبقى الشيخ الألباني راجع الصحيحة الحديث رقم 34. أمسكوا عن الكلام، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي، طبعا المقصود ليس ذكر فضائلهم فنسوا، لا، إنما ما حدث بينهم من خلاف أو من شقاق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الكلام فيهم. وأنتم تدرسون أو ستدرسون كتابا من أهم الكتب الحقيقة في هذه المسألة، في هذا الجانب، وهو إيه؟ كتاب العواصم من القواصم. بالنسبة للنجوم المقصود به التنجيم، أخذ الأخبار من النجوم، الاعتماد على الكواكب، وهذا أمر. الأمر الآخر نسبة الأفعال إلى الكواكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الحديبية، قال: أصبح، ماذا تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن به كافر بالكوكب. ليس كافرا بالكوكب يعني أنه لا توجد كواكب، لا، إنما كافر بنسبة وجود الأشياء إلى ذلك أو إيجاد الأشياء إلى الكواكب. واضح؟ ومن قال مصرنا بنوء كذا، كثير من الناس خاصة كبار السن وفي البادية وغيرها تجلس يقولون إذا جاء نوء كذا جاءتنا الأمطار الكثيرة، وإذا جاء، وربما لا يقصدون لكن يتوارث عنهم هذا الكلام فيصبح ضد العقيدة الصحيحة. الحديث ايوه، هرقل كان حذاء، كان ينظر في النجوم.
لما راى ملك الختان،
ملك الختان، قد قرب ملك ملك الختان، واقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الختان. لو طبعا النبي الذي يبلغ الرسالة ويحكم الأمة يقال نبي الملك، خلاص، ويعني نبي حاكم، ليس مجرد نبي يبلغ الناس العلم ولا شأن له بالحكم. فلذلك عرف أنه إيه ملك. ربما كان حذاء ينظر في النجوم، صحيح، وقد يكون كان ينظر في الكتب السابقة لأنه كان على دين النصرانية. نعم. طيب يا مشايخ، قال وعن فاطمة بنت الحسين عن علي رضي الله عنه قال إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. طيب، وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات. يعني هذا كلام ابن عباس، كما أن الكلام السابق كلام علي رضي الله عنه. وعن محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. وهذا محمد بن الحنفية منسوب إلى أمه، لماذا؟ لأنها مسبية، لم تكن امرأة حرة تزوجها علي، وإنما كانت من سبي بني حنيفة اللي هم أصحاب مسيلمة. وإلا فلا يقال تمييزا له عن أولاد فاطمة، لا، هذا الكلام غير صحيح، لأن عليا له أولاد كثيرون، لا، لأن عليا له أولاد كثيرون من غير فاطمة، له أولاد كثيرون من غير فاطمة، لكن أمهاتهم حرائر، فلم ينسب واحد منهم إلى أمه إلا محمد فقط ابن الحنفية. واضح؟ طيب، قال أبو العالية إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن فقال صدق ونصح. فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا باهلي، هذا عاصم الباهلي، قالت له يا باهلي أنت حدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قالت فحدثك إذن. حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، فكانت يعني أعجبها القول فطلبت منه أن يحدث به أخاها محمدا رحمة الله على التابعين وتابع التابعين جميعا. وعن الحسن أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. ما قصد المخاصمة؟ قصد المجادلة، يعني إني أريد أن أجادلك، يعني ما قصد المقاطعة، لا، هو يريد المجادلة. فقال له: إليك عني، لا تجادلني. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال يكثر التحول. يعني من جعل دينه غرضا أو عرضة للخصومات، أي للمجادلات، كثر شكه، أو قال يكثر التحول. يتحول من إيه؟ من مذهب إلى مذهب. ليس المقصود مذهب الفقهاء كما قدمنا، وإنما من قول فرقة إلى قول فرقة أخرى من أهل البدع، ينتقل من إيه؟ من فرقة إلى فرقة. وطبعا تعلمون الفرق القديمة ولها آثار في الحديث. الفرق القديمة خوارج وروافض وقدرية ومرجئة، والقدرية طبعا تحولوا بعد ذلك إلى المعتزلة. واضح الكلام؟ إلى غير ذلك من الفرق. قال: أخبرنا الأصمعي قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. يعني إذا أنت اعتمدت في دينك على أقوال الرجال وتركت الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنه أعجبك عقل فلان، الشيخ الفلاني يتكلم بالعقل ما شاء الله، واقتنعت به، صحيح؟ يأتي إنسان آخر يناقشك في هذا الكلام الذي اقتنعت به فتتركه وتتحول إلى الجديد، وهكذا وهكذا وهكذا. لكن الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يغير دينه من هو؟ الذي لازم الكتاب والسنة، الذي لزم الكتاب والسنة. فالخليل بن أحمد معروف، معروف ولا غير معروف؟ إمام في اللغة. هو شيخ سيبويه، شيخ سيبويه خليل بن أحمد الفراهيدي، هو مخترع علم العروض، مخترع علم العروض، هو شيخ سيبويه. عن الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم، يعني ابن عتيبة: ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات. يعني ما الذي جعل الناس يدخلون مع أصحاب الأهواء؟ المجادلة، قبولهم للجدل. فهذا تحذير من أن تجلس، يعني العنوان الذي وضعه التحذير، تحذير هؤلاء الأئمة من مخالطة ومجادلة أهل الليل، أهل البدع والأهواء، فإنهم قد أوتوا الجدل ويعجبك رأيه. ولقد سمعت بعض شيوخنا من الأزهرية في بعض اللحظات يقول لك: والله إذا كلام المعتزلة كلام جميل مقبول، بأذني سمعت، يعني ليس في شريط ولا شيء، لا، وجها لوجه، ولا نريد أن نسمع. واضح الكلام؟ يعني يثني على طريقة المعتزلة، كلامهم عقلي مقبول، كلامهم عقلي موافق للعقل تماما، كلام مقبول. وهذا طبعا بسبب ايه؟ بسبب القرآن. وأنتم تسمعون وربما تجدون متحدثا يتحدث في التلفاز أو في الإذاعة، وإذا به يخاطبك مخاطبة أهل الاعتزال تماما بتمام، وربما يؤيد قوله بإيه؟ إنه يقول لك مش عايزين دروشة. لو قلت له السنة أو القرآن يقول لك مش عايزين دروشة، يعني عايزين العقل. وقد المسكين يستدل بأن الله عز وجل قال لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم يتفكرون، يعني إيه؟ يعني لا، يعني ما جاءنا الإسلام إلا لنستعمل عقولنا. طبعا نحن قلنا هناك فرق كبير بين أن تستعمل عقلك في فهم النصوص وبين أن تستعمل عقلك في رد النصوص. تستعمل عقلك في فهم النصوص أهل الفلسفة على الرحب والسعة، تستعمل عقلك في رد النصوص فلا أهلا ولا سهلا، وبئس ما فعلت. واضح؟ طيب. قال حدثنا عنبسة القطعمي وكان من الأخيار قال سمعت جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سمعت جعفر بن محمد يقول إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. هذا جعفر بن محمد، وجعفر بن محمد وأبوه محمد وجده علي وجد أبيه الحسين وجد جده علي رضي الله عنهم أجمعين، هل دعوا الناس إلى دين غير دين أهل السنة؟ إذن على أي شيء كان النزاع؟ نزاع سياسي. النزاع كان نزاعا سياسيا على من أحق بأن يسوس الناس بس. لكن الإيمان إيمان بكتاب الله وسنة رسوله، ولا نزاع ولا خلاف في ذلك. واضح يا مشايخ؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. يعني الخلاف بين علي ومعاوية لم يكن على الدين، ولا معاوية جاء بدين يختلف عن الدين الذي كان عليه علي ولا غيره من الصحابة. واضح؟ إنما الخلاف كان خلافا سياسيا، هذا هو التصنيف الصحيح للمسألة. التصنيف التوصيف الصحيح للمسألة أن الخلاف بين علي ومعاوية وما بعدهما، الخلاف كله كان في النواحي السياسية فقط، من أولى بالقيادة، وليس إيه؟ وليس أن أحدا منهم جاء بدين جديد يخالف. ولذلك تجدون علي رضي الله عنه يقول إنما هلكت في طائفتان. لماذا؟ لأنهم أدخلوا الدين في إيه؟ في موضوع الخلاف اللي هو السياسة. واضح؟ الطائفة الأولى الخوارج الذين كفروه، هذه لا شك أنها طائفة من هالك الذين كفروا عليا، طبعا أدت النهاية إلى قتله، ومن بعده استمروا يتحزبون ويتفرقون، والعجيب أن كل فرقة منهم تكفر الأخرى. يعني إذا قرأتم فرق الخوارج وقرأتم تاريخهم أن كل فرقة منهم تكفر الأخرى، ما يتفقون على شيء، ولن تتفق منهم فرقتان على أمر، أو يعني اتفاقا، أقصد اتفاقا كاملا، فإذا وافقوهم في شيء فإنهم يخالفونهم في شيء آخر، ومجرد الخلاف عندهم يؤدي إلى الإيه؟ إلى الكفر والتكفير. والفرقة الثانية التي هلكت في علي الروافض الشيعة. لماذا؟ لأنهم ألهوا عليا، فمن كفروه هلكوا ومن ألهوه هلكوا. واضح؟ طيب. لا، ليس طبعا في الدنيا من يعني نحن لو كانت المسألة بالنسبة لهم دنيا يا شيخ ما كانوا أسلموا ولا تركوا ديارهم من الأساس. ما كان خلافا على الدنيا. المسألة السياسية كما نقول من منهم أحق بقيادة الناس. لماذا؟ أنا مثلا رأيت نفسي أحق بخلافة الناس. يمكن أن أكون مصيبا ويمكن أن أكون مخطئا، صحيح؟ فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ من خطأه مغفور ولا سيؤاخذ عليه؟ لا، مغفور أولا، ثانيا هو مأجور على اجتهاده. فينبغي أن يكون هذا يعني معتقدنا وموقفنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو أرادوا الدنيا كانت مسائل يعني أسهل عندهم. لو أرادوا الدنيا يعني من حيث الغنى، حيث المال، حيث الجاه، من حيث الوجاهة، ما أسلموا من الأصل. لكن كل واحد منهم كان يعني كان يجعل نفسه مطية للدين، واضح؟ نعم. في فرق، لكن هل هذه الفرق مستمرة على تكفيره؟ فإن لم يكفروه فيكفرون من أخذ بقوله وسار على قوله. أما هم لماذا كفروا عليا؟ قالوا حكمت الرجال، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. فمن موجود الآن من يقول هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. ولذلك العبارة التي قالها علي أول من قال هذه العبارة، ولا يزال الناس والعلماء يكررونها إلى الآن، كلمة حق أريد بها إيه؟ أريد بها باطل. كلمة هذه العبارة عبارة علي، كلمة حق أريد بها باطل، لأنه إيه الحق إلا لله حق صحيح، لكن ما المراد بها؟ هم أرادوا بها تكفيرا، بس ما أرادوا بها إلا تكفيرا. إن الحكم إلا لله، إن نافية صحيح، كل إن جاء بعدها إلا فهي نافية بمعنى لا أو ليس، هذه قاعدة احفظها. كل إن في القرآن أو في غير القرآن جاء بعدها إلا، إن أنت إلا نذير، إن هم إلا كالأنعام، إن الحكم إلا لله، إن هنا نفي، خلاص ما تأتي بعدها إلا وهي إيه؟ إلا وتكون نافية بمعنى ما أو ليس، يعني تفيد النفي. حكمت الرجال، أي نعم، يعني رضي بحكم الرجال. فناقشهم في ذلك، وروي أيضا أنه أرسل إليهم ابن عباس فناقشهم في ذلك، قال إن الله حكم الرجال في كتابه، الله حكم الرجال، قال إن الله حكم الرجال في ذات أرنب، أفلا تحكمون الرجال أو أفلا ترضون بتحكيم الرجال في دماء المسلمين؟ أيهما أغلى وأهم، تحكيم دم الأرنب ولا دماء المسلمين؟ ولذلك يا أخواني طبعا الله عز وجل قدره لا بد أن ينفذ، وكتب لعلي رضي الله عنه الشهادة، ونحن نوقن أنه هو الذي كان على الصواب، صحيح؟ لكن مع ذلك تجدون موقفا عجيبا من الحسن ابنه رضي الله عنه وأرضاه. الحسن كان يقول له يا أبي أترك الأمر المعاوية، أترك، وهو يصر على عدم ترك الأمر. وفي النهاية الحسن سلم، تنازل عن الحكم لمعاوية. لماذا؟ حتى تأترف الأمة بالدم، يعني كفاها قتلا، كفاها إيه؟ قتلا، وكفاها إراقة دماء. وخيار الناس يذهبون في مثل هذه الفتن، خيار الصحابة ذهبوا في مثل هذه الفتن. فموقف الحسن كان يختلف عن موقف أبيه وعن موقف الحسين من بعده. ولذلك صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد وهو صغير على المنبر بجوار جده، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. سيد، فليس السيد هو الذي يقتل و... لا لا، السيد هو الذي يصلح الله به. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. فطبعا عظيمتان لأن الأمة في ذاك الوقت انقسمت إلى قسمين كبيرين. صحيح كان فيه أعداد قليلة جدا التي اعتزلت الفتنة ولم تشارك، لا مع معاوية ولا لا في صف معاوية ولا في صف علي، منهم عبد الله بن عمر وغيره اجتنبوا هذه الفتنة وتركوها إطلاقا ولم يشاركوا فيها لا بفعل ولا بقول. واضح؟ طيب، بقي في الباب كثير. باقي طيب، نقف عند المهم، نقف عند آخر كلمة محمد جعفر بن محمد رحمة الله عليه، يقول: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل الخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. واضح يا إخوان؟ إياكم والإيه؟ والخصومات في الدين. فالخصومات التي نسبت إلى أهل البيت لم تكن خصومات في الدين، لم تكن خصومات في الدين. ونسبة الشيعة أو أن الشيعة ينسبون أنفسهم لآل البيت هذه نسبة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. فأهل البيت رضوان الله عليهم ورحمة الله وبركاته عليهم جميعا براء من إيه؟ من ضلال المبتدعة من الشيعة وغيرهم. وننتقل إلى الكتاب الآخر. وصلنا إلى فين؟ نعم، صفحة 30. طبعا نحن في آيات سورة آل عمران. قال الشيخ رحمة الله عليه قوله تعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، إلى آخر الآية. قال: هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضه، ونظيره قوله تعالى ونظيرها نظير الآية قوله تعالى: وتخلقون إفكا. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله هو خالق كل شيء، كقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب ظاهر، وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين هو أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على هيئة، أي صورة الطير، وليس المراد الخلق الحقيقي، لأن الله متفرد به جل وعلا. وقوله: وتخلقون إفكا، معناه تكذبون، فلا منافاة بين الآيات كما هو ظاهر. كذلك مثلها: فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين أيضا ضم إلى الآيتين: أخلق لكم من الطين وتخلقون إفكا. فالخالق على الحقيقة إنما هو الله عز وجل، وإنما الجعل الذي يجعل ليس من باب الخلق في شيء. قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إلى آخر الآية. قال: هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها وفاة عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على خلاف ذلك قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عندنا إلى آخر الآية، على ما فسرها به ابن عباس في إحدى الروايتين وأبو مالك والحسن وقتادة وابن زيد وأبو هريرة، ودلت على صدقه الأحاديث المتواترة، واختاره ابن جرير وجزم به ابن كثير بأنه الحق من أن قوله قبل موته أي موت عيسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن قوله، وهذه طبعا من الآيات التي يشكك أعداء الإسلام اليوم المسلمين في دينهم بها، ولعلي سبقا قلت لكم أن شابا من جهة مريم قلب قابلني كان في الصديق منذ حوالي 3 سنوات أو أكثر، وقال إنه خرج من الإسلام وابتدى بآيتين من القرآن، يعني بسبب آيتين، الآيتين جعلهما الشيخ الأمين يعني ضد أو في الظاهر ضد الآية الأولى اللي هي إيه إني متوفيك ورافعك، فبيقول الآية الأولى قال فلما توفيتني، الآية الأخرى بل رفع الله، هو توفاه ولا رفعه؟ فطبعا الجاهل بدينه كما قلنا يسهل التغرير به واصطياده، المسكين قلت له أنت لا تعرف معنى الوفاء، قال لا أعرف، قلت له لا أنت لا تعرف معنى الوفاء، قال لا أعرف، الوفاء معناها الموت، فلم يسمع. وطبعا معظم هؤلاء في الحقيقة ليس خرج من الإسلام بسبب النصوص، وإنما الذين شككوه قبل أن يشككوه أغروه بالمال. ولا بد أن نعرف مصدر الشبهة من أين أتى، حينئذ يسهل عليك تحليلها ومعرفة المراد منها. صحيح؟ طيب، يقول الجواب عن هذا من 3 أوجه. الأول أن قوله تعالى متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما ما، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. وأما عطفه ورافعك إلى قوله متوفيك فلا دليل فيه لإطباق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريك. وقد ادعى السيرافي والسهيلي إجماع النحاة على ذلك وعزاه الأكثر للمحققين وهو الحق، خلافا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي من أنها تفيد الترتيب لكثرة استعمالها فيه. وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم أجده في كتابه، وقال ولي الدين أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي، حكاه عنه صاحب الضياء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به يعني الصفا، لا دليل فيه على اقتضائها الترتيب، وبيان ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكر عنه صاحب الضياء اللامع، وهو أنها كما أنها لا تقتضي الترتيب ولا المعية فكذلك لا تقتضي المنع منهما، فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول كقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله بدليل الحديث المتقدم، وقد يكون المعطوف بها مرتبا كقول حسان هجوت محمدا وأجبت عنه، هجوت محمدا وأجبت عنه على رواية الواو. وقد يراد بها المعية كقوله فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقوله وجمع الشمس والقمر، ولكن لا تحمل على الترتيب ولا على المعية إلا بدليل منفصل. الوجه هذا وجه أنه متوفيك أنه سيتوفاه يوما ما، لكن ليس في الآية دليل على أنه قد مضى انتهى. الوجه الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك ورافعك إلي، أي في تلك النوم، وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل يعني ينيمه، ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني أنتم لا تزالون في الحياة، والأعمال التي تعملونها بالنهار الله عز وجل يعلمها. وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وعزى ابن كثير هذا القول للأكثرين، واستدل بالآيتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. هذا الدعاء الذي تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تستيقظ من النوم تقول الحمد لله الذي أحياني أو أحيانا بعد ما أماتني أو أماتنا وإليه النشور. هذا الوجه الثاني واضح. الوجه الثالث أني متوفيك، أن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه، ومنه قولهم توفى فلان دينه إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا، وهذا القول هو اختيار ابن جرير. وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياه فالظاهر أنه من الإسرائيليات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها، لا نصدقها ولا نكذبها. يعني هناك قول رابع وهو أن الله توفاه يعني أماته أياما ثم بعثه، أحياه ورفعه، واضح؟ فهذا القول الرابع الشيخ يقول الظاهر أنه من الإسرائيليات، وهذه الإسرائيليات التي لا تخالف ديننا ولا توافقه نحن لا نصدقها ولا نكذبها. واضح يا إخواني الشبهة؟ واضح الرد عليها ولا غير واضح؟ نعم نعم. هذا الكلام يوم القيامة، ما هو على الوجه الأول يقول هو متوفيه يوما ما، وفي الأحاديث أنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام، بشريعة محمد، ليس بشريعته هو ولا بشريعة جديدة، إلى أن يموت. بعد موته سيموت قبل يوم القيامة وتقوم الساعة، وبعدين تحدث هذه المناقشة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الجواب سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. توفيتني أيضا بمعنى إيه؟ إما أمتني وإما توفيت مقدار أجلي في الدنيا في ذاك الوقت ورفعتني، فكنت أنت الرقيب عليهم، لست بمسؤول عنهم وأنا لست معهم. واضح؟ قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا يوما ما، لأن نفي الكون الماضي في قوله وما كان من المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، كما دل عليه قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك، ما يوهم ما قال ما يدل على خلاف ذلك، لا، ما يوهم خلاف ذلك، وهو قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. طبعا لو ثبت أن إبراهيم قالها اعتقادا فهو شرك، صحيح؟ هذا ربي، يقول عن الكوكب هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، كما دل عليه قوله تعالى عن الكفار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أنه مناظر لا ناظر، مناظر لا ناظر، والمناظر قد يعني ينسب إلى نفسه ما ينسبه له مناظره إلى نفسه على سبيل التنزل ليوقعه تحت الايه، تحت الأدلة التي يريد أن يستدل بها، واضح؟ فمناظر لا ناظر، ومقصوده التسليم الجدلي، يعني كما يقول سلمنا، لو سلمنا أن هذا رب فإنه غاب والله لا يغيب، إني لا أحب الآفلين، خلاص، أي هذا ربي على زعمكم الباطل. والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليما جدليا ليفحم بذلك خصمه. فلو قال لهم إبراهيم في أول الأمر الكوكب مخلوق لا يمكن أن يكون ربا لقالوا له كذبت، بل الكوكب رب. ومما يدل لكونه مناظرا لا ناظرا قوله تعالى وحاجه قومه، المحاجة والمجادلة إلى آخر الآية. وهذا الوجه هو الأظهر، وما استدل به ابن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لا دليل فيه على التحقيق، لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعا وإظهارا لالتجائهم إلى الله، كقول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله هو وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، وهما في الحقيقة مسلمان، كما قلنا أنت تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم وأنت مهتدي، وأنت مهتدي. هذا الوجه الأول وهو ظاهر. قال الوجه الثاني أن الكلام على حذف همزة الاستفهام، أي أهذا ربي، وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز، وهو قياسي عند الأخفش مع أم، ودونها ذكر الجواب أم لا. فمن أمثلته دون أم ودون ذكر الجواب قول الكميت طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، يعني أوذو الشيب يلعب، أوذو الشيب يلعب، حدث هنا الإيه الاستفهام، وحذف الجواب أيضا. وقول أبي فراش الهذلي واسمه خويلد رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم يعني أهم هم كما هو الصحيح. وجزم به الألوسي في تفسيره وذكره ابن جرير عن جماعة، ويدل له قوله وأنكرت الوجوه. ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب، هذا بدون ذكر، بدون أم وبدون الجواب الأول. قال ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب، يعني أتحبها على القول الصحيح، وهو مع أم كثير جدا. ومن أمثلته قول الأسود بن يعفر التميمي وأنشده سيبويه لذلك لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري، يعني أشعيث بن سهم. وقول ابن أبي ربيعة المخزومي بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خصيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان، يعني أبي سبع، أبي سبع رميت الجمر أم بثمن. وقول الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلط الظلام من الرباب خيالا، يعني أكذبتك عينك، كما نص سيبويه على جواز ذلك في بيت الأفضل هذا. وإن خالف الخليل زعيما أن كذبتك صيغة خبرية وأن أم بمعنى بل، ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي يسمى بالرجوع عند البلاغية. وقول الخمساء قدم بعينيك بعينيك أم قدم بعينيك أم بالعين عوار، أم خلت إذا أقفرت إذا أقفرت من أهلها الدار، تعني أقدم بعينيك. وقول أحيحة بن الجلاح الأنصري وما تدري وإن ذمرت أو ذمرت ثقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل، يعني ألغيرك. وساق أيضا قول امرئ قيس. وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام المحذوف علو مقام إبراهيم عن ظن الربوبية غير الله وشهادة القرآن له بالبراءة من ذلك. والآية على هذا القول تشبه قراءة ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم بحذف الإيه همزة الاستفهام. ونظيرها على هذا القول قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون. وقوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي على أحد القولين، يعني وتلك نعمة أتمنها علي. وقوله فلقد حمل العقبة على أحد على إيه أف، يعني على أحد القولين كانه إيه أفلقد حمل العقبة. وما ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إليهما كالقول بإضمار القول، أي يقول الكفار هذا ربي فإنه راجع من الوجه الأول. وأما ما ذكره ابن إسحاق واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن عباس من أن إبراهيم كان ناظرا يظن ربوبية الكوكب فهو ظاهر الضعف لأن نصوص القرآن ترده كقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله ولقد أتينا إبراهيم رسله من قبل. وقد بين المحقق ابن كثير في تفسيره رد ما ذكره ابن جرير بهذه النصوص القرآنية وأمثالها والأحاديث الدالة على مقتضاها كقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تاب، لأنه عبر بلن الدالة على نفي الفعل في المستقبل، مع أنه جاءت آيات أخرى دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من مغربه، كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كفر مطلق. وقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إلى آخر الآية، فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل تائب. وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. فالاستثناء في قوله إلا الذين تابوا راجع إلى المرتدين بعد الإيمان المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا. ويدل له أيضا قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني تستمر ردته وكفره إلى أن يموت على ذلك، لأن مفهومه أنه إن تاب قبل الموت قبل المنطوق أنه مات على الكفر، المفهوم أنه إن تاب قبل أن يموت قبل توبته. واضح ولا غير واضح؟ المنطوق شيء والمفهوم شيء آخر. قال والجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أبي العالية أن المعنى أن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وأولئك هم الضالون، لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر. واضح الكلام؟ الثاني وهو أقربها عندي أن قوله تعالى لن تقبل توبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت. ويدل لهذا الوجه أمران، الأمر الأول أنه تعالى بين في مواضع أخرى أن الكافر الذي لا تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك الوقت، كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فجعل التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء، وقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وقوله في فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. الأمر الثاني أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله ثم ازدادوا كفرا، فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها. ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني الذي هو التقييد بحضور الموت عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي. الوجه الثالث، هذان وجهان، الوجه الثالث أن معنى لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول لبطلانه بالردة بعده. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن جريج ولا يخفى ضعف هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن. الوجه الرابع أن المراد بقوله لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فإن قوله تعالى ولا ليهديهم سبيلا يدل على أن عدم غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة والهدى، فقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، وكقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تنفعهم، وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إلى آخر الآية، لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا حتى يقوم عليه برهان أو لا يقوم عليه. قال مقيده عفى الله عنه مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النظار بقولهم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، وإيضاح أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين، لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحمول، وعدم اتصافه به يتحقق في صورتين. هذا الكلام المبني على الإيه؟ على القضايا المنطقية، ويكفيك أن تعلم الأوجه الأربعة والراجح منها الثاني. طيب طيب هو في الآخر يعني يشير إشارة يحسن بنا أن نقرأها، قال فإذا حققت ذلك فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه. إذا أخلص التوبة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقد كان مخشي بن حمير رضي الله عنه من المنافقين الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتاب إلى الله بإخلاص فتاب الله عليه وأنزل الله فيه إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة الآية. فتحصل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها الله منه لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب بأمرين. الأول أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته وذهب إلى هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم قاله ابن كثير. الثاني أنها مبينة للمقصود بها والعلم عند الله تعالى. حق التقوى المقصود بقدر الاستطاعة اتق الله حق تقاته بقدر استطاعتك هذا معنى أنها مبينة لها وليست ناسخة وليست إيه ناسخة. قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان بينهم وبين النار إلا أن يموتوا مع أنهم كانوا أهل فترة والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد بين تعالى هذه الحجة بقوله في سورة طه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآيات مثل هذا كثير. والذي يظهر في الجواب والله تعالى أعلم أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق عذر لأحد فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إلا أن يموت كما بينه تعالى بقوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم بها الحجة فهو جواب باطل لأن نصوص القرآن مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير كقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وقوله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وقوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير الآية وقوله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. إذن الجواب أنه برسالة محمد لم يبقى عذر لأحد وخاصة من بلغته هذه الرسالة قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة في قوله وهي قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا يقطع ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. والجواب ظاهر، وهو أن معنى وصفهم بالذلة وقلة عددهم وعددهم يوم بدر. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين نزل في غزوة المريسية، وهي غزوة بني المصطلق، وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم وعددهم، مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد، والعزة باعتبار نصر الله وتأييده. كما يشير إلى هذا قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. كنتم قليل مستضعفون يعني في ذلة، فآواكم وأيدكم بنصره يعني صرتم في عزة. وقوله ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، فإن زمان الحال هو زمان عاملها، فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة، فظهر أن وصف الذلة باعتبار ووصف النصر والعزة باعتبار آخر، فانفكت الجهة والعلم عند الله. قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من 3000 إلى 5000 الآيتان. وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد 1000 بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة. قال والجواب عن هذا من وجهين، وهذا طبعا أيضا مما ربما يشبه به أهل التشكيك عليكم، يقول مرة 1000 ومرة 3 ومرة 5، نصدق مين ولا هي الصحيح؟ مش كده ولا ايه؟ فيقول الجواب من وجهين، الاول انه وعدهم 1000 اولا ثم صارت 3000 ثم صارت 5 كما في هذه الآية. الوجه الثاني ان آية الأنفال لم تقتصر على 1000، بل اشارت الى الزيادة المذكورة في آل عمران ولا سيما في قراءة نافع ب1000 من الملائكة مردفين على صيغة المفعول، لأن مردفين مدفوعين بغيرهم، وهذا هو الحق. وطبعا حتى على قراءة مردفين خلفهم ملائكة أخرى، يعني مردفين يعني يأتي بعدهم، ومردفين خلفهم يعني هم كأنهم أردفوا بطلبهم من الله أن يمدهم بعدد آخر من الملائكة. فعلى القراءتين أيضا لم تقيد بال1000 خاصة، واضح؟ يعني في آيتي آل عمران من 3000 من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين. في آية الأنفال مردفين أو مردفين، مردفين يعني أردفوا غيرهم خلفهم، ومردفين جاء بعد على رفهم يعني بعدهم عدد آخر. طيب، وأما على قول من قال إن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد والمذكور في الأمثال في يوم بدر، فلا إشكال على قوله إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة. والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى، في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم قاله كثيرا. طيب، قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. قوله تعالى فأثابكم غما بغم، أي غما على غم يعني حزنا على حزن، أو أثابكم غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيان أمره. والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق الذهن أن يقول لكي تحزنوا، أما قوله لكي لا تحزنوا فهو مشكل، لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. صحيح. والجواب عن هذا من أوجه، الأول أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله ولقد عفى عنكم، وعليه فالمعنى أنه تعالى عفى عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجرح وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون. هذا وجه. الوجه الثاني أن معنى الآية أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل، لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه. الجواب الثالث أو الوجه الثالث أن لا وصلة، يعني زائدة، وصلة زائدة، كما قلنا قبل ذلك أن بعض العلماء يتحرج من قوله هذا حرف زائد في القرآن بالذات، لأنه كده يقولون القرآن فيه حرف زائد. لا، وصلة يعني إيه؟ يعني زائدة، وسيأتي الكلام على زيادتها بشواهده العربية إن شاء الله تعالى في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله وهذا البلد الأمين. ونقف عند أول سورة النساء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.